الأستاذ وسيم الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. بداية سيد وسيم الشرعبي السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء.
محبا وسلام لكم ولكل الأشقاء والأعزاء في طهران ولكل من يقف إلى جبر هذه القوية هذه المظلومية التي يعاني منها الأشقاء في غزة.
حياكم الله في لقائنا هذا. طبعا حديثنا اليوم عن قرار وقف إطلاق النار في غزة، طبعا وهي خطوة إيجابية لكن الكل أجمع بأنها غير كافية. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قيام مجلس الأمن الدولي بالمصادقة على قرار وقف إطلاق النار في غزة، ولكن سيد الفاضل لماذا اعتبرت طهران قرار مجلس الأمن 2728 خطوة إيجابية لكنها ليست كافية؟
ما حدث من قرار مجلس الأمن هو تحول كبير يشهد أيضا تعامل مجلس الأمن الدولي مع ملف الحرب في غزة، وأيضا في التعامل الإسرائيلي على حرب معظمهم على غزة، فبعد إخلاق متكرر لعمليات إجبار قرار بسبب حق الفيتو الذي كانت تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من يقف إلى شاكلته أو من يقف إلى إجبارها في عملية الهجوم وعملية العدوان المباشرة على أشقائنا في فلسطين. اليوم نرى هذا التحول الكبير الذي يشهده مجلس الأمن بإجماع دولي، وما أتى من بيان أيضا للخارجية الإيرانية يعتبر أيضا خطوة إيجابية بالفعل نتفق معه، إن لم يكن كفيل أو إن لم يكن قادر على أن يوقف الحرب بشكل مباشر. نعم ليس ذلك الذي كان يتمناه العالم وكل الدول العالمية والدول الإسلامية بالتحديد، لكن مع ذلك هذا القرار وفي هذه الأونة وفي هذا الشهر الكريم مثل أيضا خطوة إيجابية وتحول كبير يشهده مجلس الأمن. نقول ما أتى من بيان أيضا من الخارجية الإيرانية وما أيضا ما حسبه بأنه تحول كبير أو خطوة إيجابية لكنه غير كافي. نعم غير كافي لأن الأشقاء في فلسطين أكدوا مرارا مع الجدار بأنه إن لم يحدث عملية إيقاف كلية لإطلاق النار فهذه خطوة غير مقبولة بالنسبة لهم. هؤلاء الأشقاء في فلسطين أكدوا ذلك، ومن هذا المنطلق نقول اليوم بأن هذا القرار غير كافي غير مجدي، ولكن نشيد بهذه الخطوة الإيجابية وأيضا نطالب بالمزيد من الخطوات الإيجابية في التقدم نحو إيقاف الحرب في غزة والذي يشهد أكثر من 150 يوم من العدوان المباشر على غزة. نرى أيضا آلاف الأطنان كما ذكرت الكثير من الصحف وذكرت أيضا الكثير من وسائل الإعلامية وعلى أبرزها واشنطن بوست الذي ذكرت أكثر من 122 ألف طن من القنابل وأيضا المتفجرات ألقيت على قطاع غزة، أكثر من مليونان من السكان والمدنيين أيضا يعانون حالة من المجاعة حالة من الإرهاب حالة من القتل والدمار حالة من القتل المستمر والهجوم المباشر والعدوان المباشر. نرى استمرار القصف الإسرائيلي خلال الأيام الماضية ثلاث وأيضا اليوم وفي هذه اللحظات بعد أن صدر هذا القرار رأينا قبله وبساعات قصف مباشر قبل صدور هذا القرار وبعد صدور هذا القرار، وهو تصريح واشنطن بأن القرار غير ملزم، ورغم أيضا التأكيد بأن بعض الأطراف المجلس الزامية أو مجلس الأمن من الخطوات ومنصة عليه من الجنود كل ذلك يدفع اليوم يتساءل على مدى إلزامية هذا القرار ومدى تنفيذه ومدى أيضا البقاء في هذه الخطوة كيف سيتم تنفيذه، وهل سيقدم مجلس الأمن على عملية الرقابة عملية الحصر الدقيق من خلال الإيقاف المباشر لهذه العمليات الإجرامية. القرار صدر اليوم وبموجب ما يسمى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والذي قدمه 10 أعضاء أيضا منتخبين في مجلس الأمن بقيادة الكثير من الدول كما كان في السابق بقيادة موزمبيق بالتحديد. نتحدث اليوم أن القرار يدعو إلى إيقاف أو وقف فوري لإطلاق النار في رمضان تحترمون جميع الأطراف.
دعني أقف عند النقطة هذه أستاذ الشرعبي، عفوا على المقاطعة، ولكن المجهود الحرب الدموي الإسرائيلي أصبح يتيما بالتغيير الذي شهدته جلسة مجلس الأمن الدولي في الموقف الأمريكي الثابت والداعم للصهاينة من قرار صادق عليه المجلس يطالب بوقف فوري إطلاق النار في شهر رمضان في غزة. برأيك أستاذ وسيم يعني لماذا الامتعاض الإسرائيلي من القرار 2728 الأخير الذي يطالب بوقف إطلاق النار؟
الامتعاض أخي الفاضل وكل المستمعين وكل المتابعين في هذه اللحظات يأتي لأن 2020 كانت خطوة تهجير الأشقاء من غزة نحو الصحراء، وهذه الخطوات ينضمون إليه، بما معنى أنهم كانوا يريدون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن هذا القرار أتى وأوقف هذه الخطوات. ثم طلب هذا القرار عليهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المحتجزين وجميع المحتجزين من الأطراف، فضلا عن أن الضمان وصول المساعدات لتلبية الاحتياجات الطلبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. ينص أيضا على أنه يتعين على الأطراف الامتثال لالتزامها بموجب القانون الدولي وبما يتعلق بجميع المحتجزين أيضا إدخال المساعدات، هذا ما يرفضه الكيان الصهيوني، ولذلك انتعز اليوم من هذا القرار. كما رأينا أيضا مندوبة الأمم المتحدة، وكما رأينا أيضا أمريكا كيف انتعزت من هذا القرار وقالت بأنه غير إلزامي وغير مجدي أيضا لهذا القرار. اليوم نتساءل أخي الفاضل وكل السامعين وكل المتابعين، وهنالك السؤال يضع نفسه، هل قرار مجلس الأمن ملزم للكيان الصهيوني، ويعتبر أيضا هذا القرار ملزم للكيان الصهيوني بشكل كامل، وهل ستدخل المساعدات، هل ستكون منظمة الأمم المتحدة أيضا تقف على بعد خطوة من هذا القرار، أم أن يعتبر قرار مجلس الأمن غير ملزما وغير قانونيا لأطراف الصراع، ولا سيما أن نص القرار الذي حمل رقم 2728 بالتحديد، والذي يستخدم لغة واضحة تطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، هل سيلتزم الكيان الصهيوني والعدو الصهيوني بهذا البند، ولا يستخدم أيضا لغة القوة أو لغة القتل أو لغة الدمار؟ نتساءل ومدى تطبيق هذا القرار، هل سيكون كلي أم شامل؟ ما هي النسبة التي سيكون تطبيق هذا القرار في مجلس الأمن؟ الدول الراعية والتي ستضمن أو ستقدم الضمانات، نقول نعم اللغة توصي بحسب وضبط إطلاق النار وضبط ما أضافته هانا بنيري كورتي الأستاذ المساعدة بالقانون الدولي، والذي ذكرت أيضا في المعهد التكنولوجيا المكسيكي المستقل بأن عملية تطبيق هذا القرار، وكما ذكرته وول ستريت جورنال اليوم في عددها الصادر، بأن مدى تطبيق هذا القرار يعتمد على مدى التدخلات الأمريكية ومدى المعارضة الصهيونية. هذه النقطة هي الأكثر أهمية. الجانب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية يرفضون وقف جزئي وإنما وقف شامل، يرفضون أيضا عملية التبادل التي ستأتي، لأن العدو الصهيوني يقوم بالإفراج عن مئات من المحتجزين أو المختطفين أو المعتقلين كيفما كانت مسميات العدو الصهيوني، وبعد ذلك يقوم باحتجاز آلاف بديلا عنهم. نقول ما مدى تطبيق هذه القرارات إذا ما أطلق العدو أو أفرج عن مئات المحتجزين وبعدها بساعات يعود باعتقال آلاف المحتجزين؟ ما هي النقطة وما هي الضمانات وما هي الأبعاد؟ هذه هي النقطة تساءل اليوم، والتي أيضا نقول أيضا بهذه النقطة بالتحديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون ملزما وقانونيا، هل إلزامية القرار تنطبق على إسرائيل أم تنطبق على حماس فقط لتحديد المنظمة الفلسطينية وفصائلها؟ نتحدث بهذه النقاط يعني بشكل كامل وشامل. الدائرة تضيق اليوم على العدو الصهيوني، القوات المسلحة اليمنية تقدم عملياتها المسلحة والمساندة أيضا بالأشقاء في فلسطين، هناك دائرة تضيق أيضا من لبنان والعراق وإيران ومن كل دول محور المقاومة على هذا العدو الصهيوني، كما هناك حصار على الأشقاء في فلسطين وفي غزة بالتحديد، هناك حصار على العدو الصهيوني الذي بات اليوم يتجرع على الأمرين، إما أن يرفع الراية البيضاء وإما أن يعلن هزيمته بشكل مبادر، ولكنه يكادر. هنالك حكومة أيضا تقف المنتصف وهي حكومة بنيامين نتنياهو، والذي يرفض وقفا قادما اليوم أن يسلم بهذا القرار، لأن إيقاف جزئي لوقف إطلاق النار يعني مظاهرات، يعني أيضا عملية صراع داخلية في داخل الكيان الصهيوني، أي بالتالي نهاية محتومة لهذا الرجل الذي يتزعم الآن الحكومة الإسرائيلية. لما سلم بهذا القرار وتم عملية إيقاف إطلاق النار، ماذا سيحدث؟ هنالك صراعات سياسية، هنالك أيضا من كانوا من المحتجزين أو الأسرى الصهاينة والذين قتلوا عبر غارات وعبر استهداف مباشر من قوات العدو الصهيوني، هنالك أيضا حالة احتقان داخلية تحدث في داخل الكيان الصهيوني، هذه ستؤدي بحكومة بنيامين نتنياهو أيضا لمنافسه الذي اليوم باس يحرك الشارع لأجل حصوله على منصب رئيس الوزراء في داخل الحكومة الصهيونية. كل المعالات وكل الأبعاد اليوم أخي الفاضل وكل السامعين تقول وتؤشر بأنه إن لم يكن هذا الالتزام بهذا القرار، فالحكومة الإسرائيلية تقود نفسها نحو الحاوية. أيضا المعركة اليوم لم يصل هذا الكيان الصهيوني أن يحقق أي من تلك المزاوية، كان يدعي بأنه يستطيع تحرير الأسرى، كان يدعي بأنه يستطيع حسم المعركة، كان يدعي بأنه يستطيع تهجير الإخوة من غزة، كان يدعي بأنه يستطيع أيضا إلقاء القبض.
طبعا نعم أستاذ وسيم، طبعا الخطوة الأهم التي ينبغي اتخاذها هي التحرك المؤثر لتنفيذ هذا القرار والوقف الكامل والمستدام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية والإنهاء الكامل للحصار الظالم على غزة وإعادة فتح المعابر أمام الإرسال الواسع للمساعدات الإنسانية الدولية ومن دون أي تمييز. ما شرع بيعني مجلس الأمن وضع من خلال القرار الذي صادق عليه مؤخرا الاحتلال الصهيوني في موقف محرج. برأيك هل يبقى هذا الكيان متمردا دون حسيب ورقيب؟
بالحقيقة أخي المفاضل أن هناك جهات مسؤولة عن تأكد إلزام هذا القرار ويعد قرار مجلس الأمن نافذا وفعالا فورا صدوره مباشرة كما عهدنا، لكن هناك أيضا خطوات ملموسة ما قضت مثل هذه الخيارات، وهي الخيار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا بعد دخول كييف بالتحديد، ورأينا قرار مشابه ولكن لم يتم تطبيقه بالتحديد، لكن نتحدث اليوم عن هذا القرار الذي يعتبر نافذ وفاعل فور إصداره بشكل مباشر، وفور أيضا صدوره ولا يحتاج إلى أي قوة لتنفيذه في حال عدم تنفيذ هذا القرار من أطراف الصراع. يجتمع مجلس الأمن مرة ثانية للمطالبة تحت البند السابع أيضا باستخدام القوة العسكرية وإلزام الأطراف وفق ما يؤكد أيضا الكثير من التصريحات وكثير من الخطوات التي شهدناها على مدى العقود الماضية لمجلس الأمن. يعني بكل وضوح هذا القرار إن لم تلتزم به الأطراف التي صدر ضدهم هذا القرار، مجلس الأمن لم يعد لديه إلا خطوة واحدة وهي اجتماع مرة ثانية، وبالتالي بعد هذا الاجتماع الذي سيتم المطالبة تحت البند السابع بما هو القانون لمجلس الأمن، وهو استخدام القوة العسكرية الإلزامية لتشكيل قوات عسكرية دولية لعمل جهات الإلزام للأطراف لتنفيذ هذا القرار بجنوده وأيضا أتباعه. نقول السؤال وماذا كتب بالتحديد، هل اشترط وقف إطلاق النار على إطلاق المحتجزين الإسرائيليين بالتحديد أو الأسرى الإسرائيليين مقابل حماس؟ لا يشترط هذا القرار، لا يشترط أبدا وقف إطلاق النار الوارد في نص القرار إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وأيضا لا يشترط بذات الحال في غزة بالتحديد، لسيما أنه يحدد أن الإسرائيليين مستشرين في المطالبة بوقف إطلاق سراح المحتجزين. لذا يمكن أن نقول بما معنى أنه يفهم أن القرار طالب بوقف إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. نقول نتائج عدم التزام إسرائيل بهذا القرار، النتائج ستكون بوخيمة على الجانب الصهيوني الذي تعب مؤخرا، وتعب أيضا الجانب الأمريكي الذي وقف اليوم مخطوط الأيدي أمام هذا القرار، رغم أنه كان يطالب، وكانت المنظمة الأمريكية تطالب عكس ما جاء في هذا القرار في وقت جزئي بإدخال مساعدات، كانت لديهم لغة بيضاء محاولين استنجاد الجانب الإنساني، كانت لديهم مراوغات، كانت لديهم أساليب وأيضا محاولين خلقها، لكن لم تفلح وفقا ايضا لاحاديث. يمكن ان نفترض ان الامم المتحده فرضت عقوبات دوليه على الجانب الصهيوني ان لم يلتزم بتطبيق هذا القرار، سواء على سواء كانت عقوبات اقتصاديه او عقوبات دوليه او عقوبات ايضا سياسيه او دبلوماسيه على وقف اطلاق النار. سنرى ايضا تجاهل الاسرائيلي على تنفيذ القرار، امكانيه محاسبتها اليوم هو السؤال الذي يضعه في محفل الامن وفي محفل المجلس الدولي، هل القرار هو الأول من نوعه ضد إسرائيل؟ نعم، ولذلك أشارت به الخارجية الإيرانية رغم أنه غير كافي إلا أنها أشارت، كما أشارت أيضا الخارجية اليمنية اليمنى هذا بهذا القرار بأنه يعتبر خطوة في مجلس 1701 الذي يلزم إسرائيل وحزب الله في عام 2006 بصدر مشابهة لهذا القرار بإنهاء الحرب بشكل مباشر، وأيضا صدر من مثل هكذا قرارات مختلفة في العام 2015 وفي العام 2014 بعد أن استولت روسيا على جزيرة القرم في الضفة الأوكرانية، صدر قرار مشابه، لكن نقول هو القرار الأول من نوعه ضد الكيان الصهيوني والذي يلزمها بشكل مباشر في هذا الحرب. نعم
أستاذ وسيم، يعني هل تتوقع أن يعلن الاحتلال بشكل غير رسمي خسارته أمام قدرات المقاومة، أم أنه لن يمتثل إلى هذا القرار ويستمر بعدوانه على قطاع غزة ليسيل المزيد من الدم الفلسطيني ويزيد من وتيرة حرب المستشفيات وحرب التجويع الذي يشنهما على القطاع؟
بالحقيقة الحقيقة إذا ما اطلعنا على تقرير فرانشيسيكا الذي أوضحت به المنقذة السابعة للأمم المتحدة في فلسطين والتي ذكرت في تقريرها قبل يومين بالتحديد بأن إسرائيل ارتكبت مجازر بشعة وارتكبت أيضا العديد من الجرائم التي تعتبر جرائم دولية ويحق للجانب الفلسطيني ملاحقة هذا الكيان الصهيوني في المحافل الدولية وفي محكمة العدل الدولية وحظر تصدير السلاح إلى هذا الكيان الصهيوني وإلى هذا الكيان الذي يزعم بأنه دولة. هذا التقرير يوضح أيضا مدى تعدي الكيان الصهيوني والذي يفرض عليه اليوم هذا القرار بأن يلتزم بما فيه ويوقف كل جرائم الإبادة التي يقوم بها هذا الكيان وهي جرائم إبادة جماعية ضد الأشقاء في فلسطين وفي قطاع غزة. ويؤكد هذا البيان بأن تمت إجراءات دولية وتحركات دولية باتت مكشوفة بأن العالم اليوم حتى في الغرب كما رأينا مظاهرات تخرج في عواصم غربية من برلين إلى باريس إلى موسكو وغيرها من الدول العالمية وفي حتى داخل الاتحاد الأوروبي إما أن يلتزم هذا الكيان الصهيوني بهذا القرار وإما أن تكون هي النهاية لكل الدول التي تدعم الكيان الصهيوني وتعريهم أو انفضاحهم بشكل كلي وكامل أمام شعوبهم وأمام كل العالم. لم يعد هنالك متسع للجانب الأمريكي من المراوغة. أمريكا لم يعد لديها إلا أن تقوم بتزويد إسرائيل بالسلاح فقط، كذلك بريطانيا وكل الدول الداعمة لهذا الكيان الصهيوني فتلزم خطوات بديلة غير واضحة غير مباشرة. أما الخطوات المباشرة فهم أمام دائرة مغلقة تضيق عليهم يوما بعد آخر، فإما أن ينهجوا هذا النهج الذي فات يطالب به العالم وكل الدول العالمية وإما أن تكون هي النهاية المحتومة والذي نتحدث اليوم ونقول بأن مجلس حقوق الإنسان ظهر في تقاريره المختلفة بأن هناك حروب وهناك جرائم حرب إبادة جماعية تحدث في فلسطين، عملية حصار مبقعة. هناك ربما تقارير المنظمات الإنسانية تتحدث عن حالة المجاعة حالة الموت المباشر للفلسطينيين وللمدنيين بالتحديد. ماذا حقق الكيان هو السؤال الذي اليوم يضع نفسه في دائرة مغلقة. ماذا حقق الكيان خلال كل هذه الأيام التي مضت وكل هذه الأسابيع؟ استطاع القبض على قيادي واحد من حماس الذي كان يصفها بالإرهابية؟ لم يستطع. هل استطاع أن يتقدم خطوة ملموسة أو بكل ما يملك من ترسانة وكل ما يملك من معدات استخباراتية وكل ما يملك أيضا من دعم غربي وأوروبي وأمريكي وبريطاني؟ هل استطاع أن يتقدم أو أن يكسب انتصار واحد؟ يتحدث عن يحيى السنوار وسائل الإعلام الإسرائيلية كما رصدنا في الأيام الماضية بأنهم اضطربوا خطوة بعد خطوة على إلقاء القبض عليه. مضت أكثر من 150 يوما وهم بذات الحديث بذات الشاكلة لكن لم يستطيعوا حتى الوصول إلى معلومة مؤكدة تؤكد مكان بعض القيادات الفلسطينية. تحدثوا عن القائد العام لكتائب القسام محمد وأيضا ذكر التقارير بأنهم استطاعوا أن يصيبوه وما إلى ذلك. كل تلك تعتبر أدوات إعلامية للترويج يعني وليست أيضا لترويج المعلومات الحقيقية بل هي فشل مباشر يتلقى هذا الكيان الصهيوني. مدى تطبيق هذا القرار أعتقد كما تقول المؤشرات بأن الجانب الصهيوني ملزم اليوم أن يطبق هذا القرار وأن ينهج النهج الدولي وإلا العواقب ستكون وخيمة. لا مجال لأن يتعرى أكثر فإن التعريف قد يقوده إلى النهاية بشكل مباشر. هناك عمليات مباشرة تقوم بها القوات المسلحة اليمنية. العالم اليوم يقف مفتوح الأيدي. كل مجلس الأمن بما فيه من دول وفيه من أعضاء هناك أكثر من 52 عضو دائم في مجلس الأمن لم يستطيعوا أن يخرجوا بقرار واحد. نعم أدنوا تلك العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية لكن لم يستطيعوا إخراج قرار واحد.
أستاذ وسيم روسيا والصين كانتا قد استخدمتا يوم الجمعة الماضي حق النقد لإسقاط مشروع قرار أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن وهي صيغة وصفتها الدول العربية وموسكو وبكين بالمسيسة والغامضة وسط تعنت نتنياهو الواضح والصريح لإفشال قرار مجلس الأمن والإصرار على اجتياح رفح رغم دخول واشنطن على الخط. برأيك ماذا يريد نتنياهو تحديدا من هذه المعركة؟
الذي يريده نتنياهو بالتحديد من هذه المعركة هو ما وصفته صحيفة آرتس العبرية والتي قالت وعنونت اليوم احتمق ذاتها في أن الداخل الإسرائيلي اليوم بات يطالب برحيل نتنياهو بشكل مباشر وعنونت إحدى مقالات صحيفة هارتس العبرية والتي قالت ارحل يا نتنياهو هذه هو خيار هذا هو خيار المستوطنين الصهاينة. والتي قالت أيضا بأن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بتعد أن على الكيان الإسرائيلي وعليك الاستقالة بعدما عرضها لإخبار الاستراتيجية وعرضها لأخبار مختلفة استراتيجية ودولية واقتصادية وسياسية وحتى دبلوماسية وإنسانية. وحدد تحالفهم العميق مع الولايات المتحدة والتي اختارت لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة اختارت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء الحرب على عدم معارضة هذا القرار أو هذا المشروع الذي صدر من مجلس الأمن، وهي المرة الأولى التي الولايات المتحدة الأمريكية وقفت عاجزة. هذا هو القرار الأول الذي لم تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ذكرته صحيفة خارتس بأنها الخطوة المحسومة أو الخطوة التي اليوم باتت تنهج النهج المختلف بشكل مباشر لعدم استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها المباشر للكيان الصهيوني. لماذا لم تعترض الولايات المتحدة الأمريكية على هذا المشروع وكانت باستطاعتها أن تتخذ حق الفيتو؟ هذا هو السؤال اليوم الذي بات على المحك، لأن الولايات المتحدة بعد أن اختارت عدم معارضة هذا القرار أو هذا المشروع بالتحديد نقول بأن نتنياهو اليوم أصبح في مأزق شديد، وهذا المأزق بات يقوده بأنه يخسر حلفائه بشكل مباشر. لم يتوقف العدو الأمريكي كما هو العدو الإسرائيلي، لم يتوقف عن دعمه لإسرائيل، ولكن اليوم بات أمام خيارين لا فائز لهما، إما أن يمضي بخيار بخط متوازن مستقيم لا يتقيان مع بعضهما البعض، إما أن يمضي بدعم إسرائيل ويخسر أيضا بايدن الفوز في الحقبة القادمة من الانتخابات، وبالتالي يتعرى أكثر هو الآخر، وإما أن يثبت بشكل معارض ولا يعترض على هذا القرار، والذي أيضا وصفه الكاتب الإسرائيلي في صحيفة هارتس بأنها مسخرة دبلوماسية يقودها بنيامين نتنياهو، ويستطيع أيضا أن يضيف هذه النقطة إلى سجل فشله الماضي في أزمة أخرى مع أوثق حليف بالفعل للعدو الصهيوني وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت وطالما وقفت مساندة لإسرائيل منذ بداية الحرب قبل أن ينقلب أيضا موقفه الداعم في مجلس الأمن. نتنياهو كما تقول حتى تاليا بالتحديد، التي تضيف بأن الاستقالة لا بد أن تقوم بسبب سياسته المتعددة وأيضا بسبب الإقرار وأيضا عملياته التي تقود أيضا الصهاينة، إما على الأقل الاعتذار أمام مجلس الأمن الدولي عن التسونامي السياسي الذي يحدث في داخل الكيان الصهيوني والذي ألحق أيضا به.
نعم وسيم الشرعبي، نعم وسيم الشرعبي الكاتب المحلل السياسي، الفكرة وصلت، شاكر لكم الحضور، كنت معنا من اليمن، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.